هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
وبنا عرج على تلك التي أودعتنا عندها الغيبة داء، حجب الله بها الداعي الذي هو للأعين قد كان الضياء.
وبه الأملاك في ألطافه للورى تهبط صبحا ومساء. قف وقل عن مهجة ذائبة ومن العينين فانضجها دماء.
يا إمام العصر ما أقتلها حسرة، كانت هي الداء العياء. مطلتنا البرأة في تعليلها، وسوى مرآك لا نلقى شفاء.
برئت ذمة جبار السماء من أناس منك قد أضحوا براء. فمتى تبرد أحشاء لنا كدن بالأنفاس يضرمنا الهواء.
ونرى يا قائم الحق انتضت سيفها منك يد الله انتضاء. أفهل نبقى كما تبصرنا تنفث الأيام والصبر رجاء؟ لا رأى الرحمة من قال رياء، قلت الروح لمولاها فداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والثناء إذ جعلنا من أهل التمسك بعروته الوثقى وحبله المتين كتابه المبين وأهل بيت نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم في لقاء آخر من هذا البرنامج الذي قرأنا لكم في مطلعه بعض الأبيات المهدوية لسيد الشعراء أهل الولاء في القرن الرابع عشر المرحوم السيد حيدر الحلي رضوان الله عليه. ولنا في هذا اللقاء فقرات أخرى، الأولى وقفة عند وصايا إمام زماننا أرواحنا فداه، عنوانها المهديون المتأدبون بآداب الله.
تليها إجابة عن سؤال الأخت الكريمة أميمة الساعدي، وهو لم يذكر القرآن اسم المهدي عليه السلام.
وفي الفقرة الثالثة والأخيرة حكايتان موثقتان يجمعهما عنوان هو قصدنا الرحمة بكم. أطيب الأوقات نرجوها من الله لنا ولكم مع فقرات البرنامج، فتابعونا مع الفقرة التربوية التالية التي تحمل عنوان المهديون المتأدبون بآداب الله.
قال مولانا وإمام زماننا بقية الله المهدي عجل الله فرجه في دعائه المبارك المعروف بدعاء توفيق الطاعة: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
نتابع معا أيها الأكارم استلهام وصايا إمام العصر أرواحنا فداه التي يوصينا بها من خلال هذا الدعاء الشريف. وقد تعرفنا في الحلقة السابقة إلى ثلاث وصايا تشتمل عليها فقرة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، نزيدها توضيحا في هذا اللقاء، وهي: أولا، أن نجتهد في إدخال المعارف الإلهية والإيمان العقلي المجرد إلى القلب، فبذلك يكون صدق الإيمان وظهور آثاره في سلوك الإنسان، ويكون العلم نافعا له حقا كما تشير لذلك الآيات الكريمة وكثير من الأحاديث الشريفة، نظير قول الصادق الأمين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله المروي في عوالي اللآلي ومنية المريد وكنز الفوائد وغيرها، أنه قال: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فتلك حجة الله على عباده.
وواضح من هذا الحديث الشريف أن منافع العلم والمعرفة إنما تتحقق للإنسان عندما ينعقد عليها قلبه وتظهر في سلوكه بأن يعمل بمقتضاها، أما بقاؤها في دائرة العقل واللسان دون عمل بها فهذه تكون حجة عليه لا حجة له يوم القيامة. روي في كتاب المحاسن عن مولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه قال: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، ومن يعمل دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، إنما الإيمان بعضه من بعض. وقد روي في كثير من الأحاديث الشريفة أن الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا.
مستمعي الكرام، أما الوصية المهدوية الثانية التي اشتملت عليها فقرة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، فهي أن يكون طموح المؤمن إلى أن يملأ بمعونة الله قلبه بالعلم والمعرفة، وهذا يعني أن يستولي العلم والمعرفة على جميع سلوكياته وشؤونه، والثمرة العملية لذلك أن لا يفعل عملا ولا يعتقد بشيء إلا عن علم ومعرفة، فتكون حركته على الصراط المستقيم في جميع شؤون حياته، فيقترب من أن يكون مقتديا ومتأسيا بالشخصية الربانية الكاملة التي ذكر الإمام علي عليه السلام بعض صفات أصحابها في الحكمة رقم 47 بعد 100 من حكم نهج البلاغة، حيث قال:
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استعوره أي استصعبه المترفون، وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم.
أيها الإخوة والأخوات، أما الوصية المهدوية الثالثة التي تشتمل عليها عبارة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، فهي أن إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه يوصينا أن نجتهد في الحصول على العلم السليم بحقيقة كل أمر، وكذلك المعرفة التفصيلية بخصائصه، لكي نميز العلم الصحيح عن غيره من تزويقات الأهواء وشبهات أئمة الضلالة الذين يسوقون الناس إلى ميتة الجاهلية.
ولصعوبة ذلك ينبغي أن نستعين بالله عز وجل للنجاة من الأهواء النفسانية والوساوس الشيطانية وضلالات الأئمة المضلين، فهي جميعا تتآزر لإضلال الناس ودفعهم لاتباع الباطل بتزيينه بصورة الحق. يضاف إلى ذلك اقتفاء آثار الراسخين بالعلم الذين شهد الله عز وجل لهم بذلك، وعرفنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين الشهير، واجتناب الذين في قلوبهم مرض الذين يتبعون المتشابهات ابتغاء فتنة الناس وإضلالهم وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم والتأدب بآدابهم، كما يشير لذلك قول أمير المؤمنين المنقول في كتاب قرة العيون للفيض الكاشاني أنه عليه السلام قال: ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في تخوم الأرض فيخرج لكم، ولكن العلم مجبول في قلوبكم، تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم.
وفي هذا الحديث أيها الإخوة إشارة إلى أن الله عز وجل قد أودع العلم السليم والمعرفة الصحيحة في فطرة كل إنسان، والتأسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والاقتداء به وبعثرته الطاهرين والتأدب بآدابهم عليهم السلام هو الذي يزيح عن هذه الفطرة غبار الجهل والذنوب وقسوة القلوب، فتظهر حقائقهما في القلب فيندفع للعمل بمقتضياتهما. من هنا كان الإخلاص لله عز وجل في التطهر من الذنوب كان سببا لجريان الحكمة على قلبه كما ورد في الأحاديث الشريفة، ولذلك أردف إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعائه الشريف عبارة: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، والعبارات اللاحقة بعبارة: واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وفي ذلك إشارة إلى أن التطهر من تلك الأمور سبب امتلاء القلوب بالعلم والمعرفة الإلهية الفطرية، وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقة المقبلة من البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى.
معكم أيها الأحبة مع زميلنا الأخ عباس الباقري والإجابة عن سؤال هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب، ملخصة مما أورده علماؤنا الأعلام، نستمع معا.
تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في لقاء اليوم من هذه أسئلتكم للبرنامج، ومع سؤال الأخت أميمة الساعدي، بعثت برسالة تقول: لماذا لم يرد ذكر اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في القرآن الكريم؟ في الواقع أخت أميمة، نظير هذا السؤال سئل من الإمام الصادق سلام الله عليه بخصوص عموم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. الإمام أجاب بأن القرآن الكريم كتاب أجمل كثير من الأمور لمصالح معينة، وأوكل بيانها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لتبين للناس ما نزل إليهم. فإحدى مهام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذا الأمر، يعني بيان مجملات أنزلت إلى الناس، وهذا هو من أهم عوامل ارتباط الناس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الآن في الصلاة اليومية التي نصليها لا نجد في القرآن الكريم ذكر صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4، الظهرين، هذه التفصيلات التي نصليها الآن بها الصورة الحالية للصلاة غير موجودة في القرآن الكريم. هنالك إجمال ذكر لي وأقم الصلاة لذكرها، أما كيفية الصلاة أوكل بيانها إلى النبي، أوكل بيانها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الأمر نفسه يصدق على قضية أسماء الأئمة سلام الله عليهم. الله تبارك وتعالى أجمل كثير من الحقائق، يعني قال مثل ما قال أقيموا الصلاة، قال ولكل قوم هاد، إذن كل قوم لهم هادي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حدد من هم هؤلاء الهداة وأسماءهم. آية الله الشيخ لطف الله الصافي جمع 270 حديث رويت في المصادر المعتبرة يصرح بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأسماء الأئمة 12 إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأحاديث المعنى العام مستفيض ومتواتر، بل أنه رويت في مصادر الفريقين أيضا، يعني فضلا عن الآيات الكريمة التي أمثال آية المباهلة، آية التطهير، آية هل أتى على الإنسان حين من الدهر وغير ذلك، التي فيها شبه تصريح، يعني حددت من هم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أو علم الناس من هم الذين باهل بهم رسول الله بإجماع المسلمين، باهل بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إضافة إلى هذه الآيات حدد من هم الهداة وجعل الله تبارك وتعالى لكل قوم هاد، النبي الأكرم حددهم بأسمائهم، هذا أولا. وثانيا في مصادر الفريقين رويت أحاديث الأئمة 12 وكلهم من قريش، إذن تحديد آخر على لسان النبي الأكرم مروي في مصادر الفريقين. نضيف لذلك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت حددوا المصداق الأتم للكثير من الآيات القرآنية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذن هذا أيضا ذكر غير مباشر للإمام المهدي سلام الله عليه في القرآن الكريم. وقد ألف العلماء كثير من الكتب في الآيات التي اختصت أو أن مصداقها الأكمل هو عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، أمثال عام البحراني في كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة، إضافة إلى موسوعات يعني غير الكتب بعض أبوابها. لذلك بين أيدينا كتب متخصصة في ذلك، منها كتاب الإمام المهدي في التأويل والتنزيل القرآني أو في التنزيل والتأويل القرآني، جمع عشرات الآيات الكريمة التي لا يمكن تفسيرها بغير المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خيار مواليه وأنصاره في غيبته وظهوره. وشكرا للأخت أميمة الساعدي على سؤالها، ونشكر لكم أيها الإخوة طيب المتابعة، تابعوا مشكورين ما تبقى من فقرات برنامجكم شمس خلف السحاب.
أعزائي المستمعين، حكايتان اخترناهما لكم في الفقرة الأخيرة من البرنامج، وقد وضعنا لهما عنوانا مشتركا هو قصدنا الرحمة بكم. أيها الأفاضل، تدلنا كثير من الروايات الموثقة على شدة اهتمام الإمام المهدي أرواحنا فداه بالسعي لدفع الأذى عن المؤمنين والمؤمنات بمختلف الوسائل، ومنها الدعاء لهم وتعليمهم الدعاء لنجاتهم وخلاصهم من الشدائد رحمة بهم. قال السيد ابن طاووس في أواخر كتابه القيم مهج الدعوات في الصفحة 68 بعد 300 من الطبعة القديمة:
كنت أنا بسر من رأى، فسمعت سحرا دعاء القائم عليه السلام، فحفظت منه الدعاء لمن ذكره من الأحياء والأموات، فقال: وأبقهم، أو قال: وأحيهم في عزنا وملكنا وسلطاننا ودولتنا. ويبدو أن قوله أبقهم هو دعاؤه عليه السلام للأحياء من المؤمنين، وقوله وأحيهم هو دعاؤه للأموات من المؤمنين بالرجعة عند ظهوره عجل الله فرجه. فقد أورد السيد ابن طاووس رضوان الله عليه هذه الحكاية بعد نقله لدعاء الحجة المهدي أرواحنا فداه للمؤمنين، ولفظه هو: إلهي بحق من نجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين. من هنا يبدو أن السيد ابن طاووس رضوان الله عليه قد سمع دعاء الإمام القائم عليه السلام بالتتمة التي ذكرها في الحكاية المتقدمة.
أيها الأكارم، أما الحكاية الثانية فهي من جملة الروايات والحكايات التي علم فيها إمام العصر عليه السلام المؤمنين الدعاء للنجاة. قال السيد المؤيد الجليل السيد علي خان الشيرازي صاحب شرح الصحيفة السجادية والصمدية وغيره في كتاب الكلم الطيب والغيث الصيب: رأيت بخط بعض أصحابي من السادات الأجلاء الصلحاء الثقات ما صورته؟
سمعت في رجب 93 وألف الأخ في الله المولى الصدوق العالم العامل جامع الكمالات الإنسية والصفات القدسية الأمير إسماعيل بن حسين بيك علي بن سليمان الجابري الأنصاري أنار الله تعالى برهانه يقول: سمعت الشيخ الصالح التقي الورع الشيخ الحاج علي المكي قال: إني ابتليت بضيق وشدة ومناقضة خصوم حتى خفت على نفسي القتل والهلاك، فوجدت الدعاء المسطر في جيبي من غير أن يعطينيه أحد، فتعجبت من ذلك وكنت متحيرا، فرأيت في المنام قائلا في زي الصلحاء والزهاد يقول لي: إنا أعطيناك الدعاء الفلاني فادع به تنجو من الضيق والشدة، ولم يتبين لي من القائل، فزاد تعجبي، فرأيت مرة أخرى الحجة المنتظرة عليه السلام فقال لي: أدع بالدعاء الذي أعطيتك إياه وعلم من أردت. قال: وقد جربته مرارا عديدة، فرأيت فرجا قريبا وبعده ضاع مني الدعاء برهة من الزمان، وكنت متأسفا على فواته مستغفرا من سوء العمل، فجاءني شخص وقال لي: إن هذا الدعاء قد سقط منك في المكان الفلاني، وما كان في بالي أني رحت إلى ذلك المكان فأخذت الدعاء وسجدت لله شكرا.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم أيها الأكارم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.